أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل بنا الكلام إلى الثالث من شروط العوضين. العوضان لهما عدة شروط. الشرط الأول، ماذا كان الشرط الأول؟ كان المالية، لا بد أن يكون الثمن مالا، ولا بد أن يكون المثمن مالا. والشرط الثاني ماذا كان؟ الملكية، لا بد أن يكون الثمن مملوك للمشتري، ولا بد أن يكون المثمن مملوك للبائع. الآن الشرط الثالث، وهو القدرة على التسليم. يعني لابد أن يكون المشتري له قدرة أن يسلم الثمن، ولابد أن يكون البائع له قدرة أن يسلم المثمن. يعبرون عن هذا الشرط بشرطية القدرة على التسليم. لذلك ذكر الفقهاء بعدم جواز بيع الطير في الهواء لعدم القدرة على التسليم، وبعدم جواز بيع السمك في الماء لعدم القدرة على التسليم. فما هو دليلهم على وجود هكذا شرط يعبر عنه بشرط القدرة على التسليم؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، وبيع السمك في الماء هو بيع غرري، لأنه يحتوي على جهالة، والجهالة هي هل يستطيع البائع أن يسلم مقدار معين من السمك؟ كلا. أو الطير في الهواء نفس الحال. فقالوا دليلنا هو حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. ثم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تدخل في موضوع اللغة كي يخرج بنتيجة حاصلها. ما هو الغرر؟ هل هو الجهالة أو هو شيء آخر؟ لأن بعض العلماء قالوا الغرر هو الضرر. نهى النبي عن بيع الغرر، يعني نهى النبي عن بيع الضرر، والمراد من الغرر ما يؤدي الجهالة التي تؤدي إلى الضرر، مو مطلق الجهالة، لأن قد تكون جهالة بس ما تؤدي إلى ضرر. يعني واحد باعني أسماك في الماء بدينار، اصطاديت اثنين ما ضررت، بعتني بدينارين أنا ربحان، لم أتضرر، بس أكو جهالة. فأراد أن يدافع عن فكرة أن الغرر هو الجهالة وليس الغرر هو الضرر، فذكر كلمات علماء اللغة بما بينا في درس البارحة. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله في يد من انتقلت إليه، أم بصفاته كمن وكيف. هذا وضحناه. وصلنا إلى هذه العبارة: وربما يقال، وهذا ما قاله الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وربما يقال إن المنساق من الغرر المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله، أو في الحديث النبوي المشهور المعروف نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، أن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر، الجواهر رحمه الله يقول أنا أفسر الغرر بالخطر. نهى النبي عن بيع الغرر يعني نهى عن البيع الذي يولد خطرا من حيث لاحظ من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره. يعني لما أبيع لك شيء دون أن أعين الصفة، بعتك حبوب، شنو حبوب؟ حنطة، شعير، بعتك فاكهة دون أن أعين الصفة. أو لو فرضنا أن الحنطة لها أصناف، بعضها غالي الثمن وبعضها منخفض الثمن، أقول لك بعتك حنطة، لم أقول لك بعتك حنطة حمراء أو بعتك حنطة صفراء أو بعتك حنطة مثلا عربية أو حنطة أجنبية، لم أذكر هذا الصفر. أو المقدار، لم أذكر كم كيل، كم كيلو، كم العدد، لم أذكر المقدار عليكم السلام. فيرى صاحب الجواهر رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع بيعا غرريا، يعني لا تبع مبيعا دون ذكر الصفة ودون ذكر المقدار، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه. يقول أما عملية القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، يقول فهذا المعنى لا علاقة له بالغرر، ما العلاقة بالغرر. يعني كم حالة احنا عندنا حد الآن؟ كم حالة صار عندنا؟ عدة حالات. الحالة الأولى أبيعك شيئا بدون أن أذكر الصفة. الحالة الثانية أبيعك شيئا بدون أن أذكر المقدار. الحالة الثالثة أبيعك شيئا ولا قدرة لي أن أسلمك إياه. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله يقول الحديث المشهور الحديث المعروف نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يشمل الصورة الأولى والثانية فقط ولا يشمل الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أجنبية عن عنوان الغرر. نهى النبي عن بيع الغرر يعني نهى النبي دون ذكر الصفات. نهى النبي عن بيع الغرر يعني نهى النبي دون ذكر المقدار. لما تبيع لي حنطة الطين الصفة والطين المقدار. أما القدرة على التسليم عدم القدرة على التسليم يقول هذا ما له علاقة بحديث الغرار. واضح إن شاء الله كلام صاحب الجواهر رحمه الله. وربما يقال كما في الجواهر إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا من حيث، هذه من حيث شيء قابلها، لا من حيث، لا من حيث مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدم تسليمه. لماذا؟ ليش؟ هذا التفصيل من أين جاء؟ هذه الفكرة كيف تولدت عند صاحب الجواهر رحمه الله؟ قال ضرورة، يعني يقول هذا أمر ترى واضح بديع، ضرورة حصوله، حصول من؟ مطلق الخطر في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما. يقول إذا فسرنا الغرر بمطلق الخطر معناها لا راح نبيع ولا راح نشتري. لماذا؟ يقول أسأل سؤال، إذا عندي تجارة في البحر أو تجارة في طريقها إلى المجيء وقدمت لك صفاتها وقدمت لك مقاديرها، يجوز أن تشتريها أو لا يجوز؟ يجوز. يقول هل هي في معرض الخطر أو ليست في معرض الخطر؟ نعم في معرض الخطر. يقول فإذا فسرنا نهي النبي عن بيع الغرر بمعنى الخطر المطلق، يعني هذا البيع باطل لازم يصير، والحال أن البيع صحيح. بعد بيع الزرع، بيع الزرع يجي إنسان يشتري زرع، يشتري تمر بس التمر بعده ما ناضج، يشتري حنطة ما ناضجة، يشتري عنب ما ناضج، وإحنا مسألة بيع الثمار إلها أحكامها، متى تباع لسنة ومتى تباع لسنتين قبل انعقاد الثمرة وبعد انعقاد الثمرة، هاي أحكام درسناها في الشرايع ودرسناها في اللمعة، متى يجوز أن تباع الثمرة. فإنسان اشترى ثمرة قبل نضوجها بعدها لا تستهلك، بس هي ظاهرة، هذا التمر ظاهر موجود صغير اشتراه كله، ورا شهر شهرين يحصده ويأخذه، عليكم السلام ورحمة الله، معروف هذا. يقول هذا التمر معرض للخطر، لو ما معرض قد تأتيه آفة فلا يبقى منه شيء. كل ثمرة معرضة للتلف، خطر لو مو خطر، خطر. فإذا فسرنا نهي النبي عن بيع الغرر بمعنى الخطر المطلق، يعني حتى هذا البيع شو يصير؟ حتى هذا البيع يصير باطل. وفي المسألة الخطر العام كثير من البيع والشراء يعرض إلى خطر، وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وآله منع عن البيوع التي تحتوي على أخطار. كثير من بيوعنا راح تصير باطلة، كبيع التجارة في البحر أو في طريقها إلى المجيء إلى محل التجارة، أو بيع الثمرة قبل نضوجها، هذا كله معرض للخطر، وليس من المعقول أن هذا كله باطل لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. إذن المراد من الغرر ليس مطلق الخطر، بل المراد من الغرر خصوص من؟ خصوص الخطر الناتج من عدم ذكر الصفة وعدم ذكر المقدار. هذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله. قال ضرورة حصوله، يعني حصول مطلق الخطر في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، في طريق، في قافلة، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما معرض للخطر. إذا طه ماء زائد بعض المزروعات تموت، إذا صار برد مفاجئ تموت، إذا جاء جراد أو حشرات تموت، معرض للخطر، مع أن بيعها وشراءها قبل نضوجها بيع صحيح وشراء صحيح. إذن ليس المراد من الغرر مطلق الخطر، بل خطر واحد وهو عدم ذكر الصفة وعدم ذكر المقدار. والحاصل، هذا كله كلام من بعد تكمله، المن تكمله؟ تكمله لصاحب الجواهر رحمه الله. قال والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. يقول الحاصل ما هو؟ النتيجة ما هي؟ يقول من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال. يقول أما بالنسبة للمبيع الذي يكون مجهول الحال، بأي لحاظ مجهول الحال؟ مو بلحاظ الصفة والمقدار، لا، بلحاظ هل أتمكن أن أستلمه أم لا، هل يتمكن البائع أن يسلمني أم لا. يقول هاي مخاطرة، هذا نوع من أنواع المخاطرة بالنسبة للتسليم وعدمه. زين، هاي المخاطرة تدفع أو لا تدفع؟ قال نعم تدفع، تجبر. ذي من تجبر؟ بالخيار، بالخيار. إذا ما سلمني فلي خيار الفسخ. فقال والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدم التسلم، خصوصا بعد جبره بالخيار. لو تعذر التسلم شيقع، يقع الخيار. هذا كلام صاحب الجواهر رحمه الله صحيح أم لا؟ يرد عليه إشكال أم لا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وفيه ردا على صاحب الجواهر، وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع بيد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله. يقول لي أسألك سؤال، لماذا فسرت الغرر بالخطر وخصصت الخطر بمن خصصه؟ بجهالة الصفة والمقدار، ولم تعتني بالخطر الناشئ من عدم القدرة على التسليم. ليش؟ شنو جوابه صاحب الجواهر؟ ماذا أجاب؟ قال لأن الخطر من جهالة الصفة وجهالة المقدار أعظم من أعظم من خطر القدرة على التسليم أو عدم القدرة عليه من؟ أو عدم القدرة على التسليم. الشيخ الأعظم رحمه الله قال بالعكس، يعني بالعكس، قال الجهالة بالصفة والمقدار أعظم خطرا منين؟ من القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم. يعني أشتري في الشيء لا أعرف الصفة مالته ولا أعرف المقدار، واضح شلون؟ إن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله. أعظم من الجهل بصفاته يعني إيه؟ يعني صاحب الجوار يقول هالشكل، إيه؟ صاحب الجوار يرى أن عدم معرفة الصفة وعدم معرفة المقدار أعظم من مسألة التسليم وعدم التسليم، صحيح. أما الشيخ الأعظم يقول بالعكس، يقول له عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم، عدم العلم بوقوع المبيع تحت يد المشتري أعظم منين؟ أعظم من الجهل بالصفة أو الجهل بالمقدار. وبناء عليه إذا تريد تفسر الغرر بالخطر فسر بهذا النحو، يا نحو، بنحو القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، لأن هذا هو الأهم. مو تفسر بمعنى الصفة والمقدار، الصفة والمقدار ليس أهم من التسليم وعدم القدرة على التسليم. واضح إن شاء الله. إن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفات المبيع مع العلم بحصول المبيع، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة. أهل اللغة قالوا جهالة، الغرر جهالة، ليش تقيد الجهالة ببعض المصادر دون بعض؟ ما له وجه، خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. يا مثال ويا مثال، مثال عدم صحة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. يقول هذا المثال ويا من يتناسب؟ يتناسب مع عدم الصفة والمقدار، لو يتناسب مع عدم إمكان التسليم والتسلم. يقول يتناسب مع عدم إمكان التسليم والتسلم، أو لا أقل يتناسب مع الجميع. يصير لو ما يصير؟ يصير. يتناسب مع عدم ذكر الصفة، يتناسب مع عدم ذكر المقدار، ويتناسب أيضا مع عدم القدرة على التسلم والتسليم. واحتمال إرادتهم، إرادة من؟ علماء اللغة، ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده. لعل أحدكم ماذا يقول؟ يقول إن علماء اللغة عندما فسروا الغرر بالجهالة وجاءوا بمثال السمك في الماء والطير في الهواء، أرادا من المثالين إن السمك في الماء غير معلوم الصفة وغير معلوم المقدار، والطير في الهواء غير معلوم الصفة وغير معلوم المقدار، وليس المراد من المثالين عدم إمكانية التسليم أو عدم القدرة على التسليم. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول لا، بل المراد من المثالين مسألة القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، بدليل يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما بمثال الطير والسمك في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات. الفقهاء الذين أخذوا معنى الغرر وفسروا معنى الغرر، منين أخذوا وفسروا؟ منين؟ من علماء اللغة. عندما تكلموا عن مسألة عدم القدرة على التسليم ذكروا يا مثال لعدم القدرة على التسليم، يا مثال ذكروا، مثال عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. بس لمن يجون الفقهاء، لمن يجون ويذكرون مسألة المبيع بدون ذكر الصفة أو بدون ذكر المقدار، ما يجيبون مثال السمك في الماء ولا الطير في الهواء، يجيبون أمثلة أخرى. هذا شنو معناها؟ معناها يتطابق مثال الفقهاء مع مثال اللغويين، وبذلك نفهم أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع بيعا غرريا ناظر علما، ناظر إلى الجهالة. ومن ضمن مصاديق الجهالة عدم القدرة على التسليم، ومثاله هذا. وأما هذان المثالان لا ينطبقان مع مسألة عدم ذكر الصفة وعدم ذكر المقدار. ثم قال هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم. يقول مو فقط الشيعة الإمامية عندما يأتون إلى شرطية القدرة على التسليم دليلهم نهي النبي عن بيع الغرر، بل العامة أيضا عندما يذكرون مسألة عدم القدرة على التسليم أيضا ماذا يصنعون؟ نفس الحالة، دليلهم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم كما يظهر من الانتصار للسيد المرتضى رحمه الله، حيث قال فيما حكي عنه ماذا قال؟ وممن فردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة. العامة ما يقبلون، العامة يقولون بما أن العبد آبق، بما أن الدابة شاردة، قدرة على التسليم ما موجود، فلا يجوز البيع. فقط الشيعة الإمامية قالوا مع الضميمة يجوز. ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. زين هذا العبد آبق، مع الضميمة أقدر أبيعه، بدون ضميمة أقدر أبيعه لو ما أقدر؟ قال ما تقدر إلا أن يكون المشتري قادرا عليه. كما لو كان العبد كافر وأبقى فذهب إلى بلاد الكفر وتحصل عندهم، وأنا كمسلم ما عندي قدرة أجيبه، أكو معاهدة بيننا وبينهم، الكفار إذا ذهبوا إليهم بعد ما نقدر نطالب به، فبعته إلى كافر، الكافر عنده قدرة يجيبه، عنده قدرة يجيبه حسب قانونهم، إذا جيب أوراق رسمية بالبيع والشراء والرقية يسلمون هي، يعتبروه مال كافر. هنا يجوز بيع لو ما يجوز؟ قالوا يجوز بيع. لماذا؟ لوجود قدرة على التسليم. قال إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال. إلى أن قال السيد المرتضى رحمه الله: ويعول مخالفون في منع بيعه على أنه بيع غرر. ليش ما تجوزون بيع العبد الآبق؟ قالوا بيع غرري. وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، حتى قال السيد المرتضى رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، لأن هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا انضمام غيره إليه. لما أبيع العبد الآبق بالضميمة بعد لا يقال هذا بيع غرر، ليس بيعا غررية، لأن المبيعين معلومان الصفة، معلومان المقدار، وبعضهما بعض المبيعين شنو؟ أكو تسليم لو ما أكو تسليم بالضميمة، أكو تسليم، يقول هذا يرفع الغرار. محل الشاهد وين؟ محل الشاهد إن علماء العامة، فقهاء العامة، دليلهم على عدم جواز بيع العبد الآبق لعدم القدرة على التسليم، شنو دليلهم؟ حديث نهي النبي عن بيع الغرر. شريد يقول الآن الشيخ الأعظم رحمه الله وصل إلى النتيجة، شنو النتيجة التي وصل إليها؟ إن حديث نفي الغرر، إن حديث لا تبع بيعا غرريا، إن حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، هذا الحديث يشمل عدم القدرة على التسليم. والدليل كلام علماء اللغة، كلام علماء الشيعة، كلام علماء العامة. فما ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله من أن الحديث في واد وعدم القدرة على التسليم في واد آخر، بل يرى أن الحديث ناظر إلى جهالة الصفة وجهالة المقدار، هذا ما ذهب إليه بالجواهر. يقول الشيخ الأعظم لا شاهد عليه، هذا مجرد دعوة، وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم. هذا الذي ذكره السيد المرتضى رحمه الله، صريح في أن علماء اللغة وعلماء العامة وعلماء الخاصة عندما يقولون لا يجوز البيع مع عدم القدرة على التسليم، أو لا يصح البيع مع عدم القدرة على التسليم، دليلهم حديث الغرر، حديث نهي الغرر. وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوية على اشتراط القدرة على التسليم، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به، يعني بالنبوي، النهي عن بيع الغرر له، يعني لشرطية القدرة على التسليم، كما يظهر للمتتبع. وسيجي في عبارة الشهيد الأول رحمه الله التصريح به. حتى الآن وصلنا إلى النتيجة إن ما ذهب إليه في الجواهر كلام بلا شاهد، كلام بلا دليل، وإنما مجرد دعوة. وكيف كان؟ فالدعوة المذكورة، يعني دعوة صاحب الجواهر، ربط صاحب الجواهر ربط بين حديث النهي عن بيع الغرر وبين وبين جهالة الصفة والمقدار فقط، وأما جهالة التسليم فقال لا علاقة للحديث بالجهالة بالتسليم. وكيف كان فالدعوة المذكورة مما لا يساعدها اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشرع. خلص هكذا رد على صاحب الجواهر رحمه الله، يقول لك كلامك دعوة بلا دليل، بلا شاهد، بلا قرينة. جيد. ثم يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، يقول وكلام الشيخ رحمه الله في كتابه القواعد والفوائد، أول من كتب بالقواعد الفقهية الشهيد الأول، كتاب القواعد والفوائد طبع في مجلدين، ولازم كل طالب علم عنده هذا الكتاب، كتاب جدا مهم في قواعد في اللغة وفي قواعد بالفقه وفي قواعد في الأصول، كتاب مهم جدا، وأكثر من مرة نصحتكم باقتناء. وأكو مطبوع من عدة مختصر ما أتذكر المؤلف، بس اسمه تمهيد القواعد على ما أتذكر، اختصر منه ما أتذكر، بس مختصر أكو من عدة مجلد واحد. المهم الشهيد الأول رحمه الله عنده دعوة عكسية مع دعوة صاحب الجواهر، ولعل الشيخ الأعظم رحمه الله رد على صاحب الجواهر اعتمادا على ما ذكره الشهيد الأول في قواعده. ماذا يقول؟ يقول بالعكس، حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ناظر إلى الناظر إلى عدم القدرة على التسليم، وليس ناظرا أصلا إلى جهالة الصفة وجهالة المقدار. عكس من؟ نظريته عكس من؟ عكس صاحب الجواهر 180 درجة. قال وما أبعد ما بينه، يعني ما بين الجواهر وبين ما عن قواعد الشهيد الأول رحمه الله، حيث قال الغرر لغة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم، منو بعضهم؟ منو قلنا هذه المقولة إلى ابن الأثير؟ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث قال الغرر ما كان ظاهره حسن وباطنه قبيح، لذلك يعبر عن الدنيا وزغارفها بأنها دار غرور، لأن ظاهرها حسن وباطنها قبيح، ولذلك يعبر عن الشيطان وأفعاله ومغرياته شيء عبر عنها غرور، أغره الشيطان لأن ظاهر ما يدعو إليه الشيطان حسن وباطنه قبيح. ومنه قوله تعالى متاع الغرور، وشرعا شنو شرعا؟ هذا لغة، شرعا شنو شرعا؟ وشرعا هو جهل الحصول. وأما المجهول المعلوم الحصول، مجهول الصفة فليس غرورا. يعني لما أشتري من عندك شيء الصفة ما أعرفها، المقدار ما أعرفه، الشهيد الأول رحمه الله يقول هذا ليس بيعا غرريا، هذا مو بيع غرري، هذا بيع حاصل. أما لما أشتري منك شيء، أشتري منك شيء ولا أعلم هل سوف يحصل أو لن يحصل، راح أستلمه أو ما راح أستلمه، سوف يقع تحت يدي أو لن يقع تحت يدي، راح أقبضه لو ما راح أقبضه، قال هو هذا الغرر، هذا هو الغرر. فالغرر ليس بمعنى عدم معرفة الصفة والمقدار، وإنما الغرر هو عدم معرفة الحصول وعدم الحصول، وقوع البيع وعدم وقوع البيع. وبينهما، يعني بين الغرر الشرعي وبين الجهل في الصفة عموم وخصوص من وجه. تعرفون نسبة العموم والخصوص من وجه؟ يعني يوجد كليان يجتمعان في مصداق ويفترقان في مصاديق أخرى، كالأبيض والطائر، يجتمعان في الطائر الأبيض هم أبيض كالكلي الأول وهم طائر كالكلي الثاني، فيجتمعان في الطائر الأبيض يفترقان في البياض الذي هو ليس بطائر كالثلج، بياض ليس بطائر كالقطن بياض ليس بطائر، ويفترقان أيضا في الطائر الذي ليس أبيض، طائر أسود، طائر أحمر، طائر أخضر، هذا يسموه نسبة العموم والخصوص من وجه. بين الغرر الشرعي وبين الجهل بالصفة نسبة العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان، هم أكو غرر شرعي وهم أكو شنو جهالة في الصفة، قد يجتمعان وقد يفترقان، غرر شرعي مع معرفة الصفة، أو ما أكو غرر شرعي مع الجهالة بما مع الجهالة في الصفة، يصير لو ما يصير يصير، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. قال وبينهما عموم وخصوص من وجه لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن. هذا مثال إيش؟ عندما قال لوجود، مثال إيش؟ اكتب هذا مورد الافتراق الأول، يعني مورد افتراق الغرر الشرعي عن الجهالة في الصفة. ما هو المورد الأول؟ يقول عندي عبد آبق، أنت تعرف العبد الآبق، لأن أنت جاي عندي كم مرة ورأيت العبد، عرف الشكلة، عرف السنة، عرفت المهارات اللي يعرف لها، يعرف خياطة، يعرف كتابة، يعرف قراءة، يعرف طباخة، عرفت كل شيء عن العبد لأنك رأيته بأم عيني، أو لا أنت ما تعرف أنا وصفته، أو كما في زماننا راويتك صورته. المهم ما أكو جهالة بلحاظ الصفة، ولكن العبد آبق خرج ولم يعد، وأريد أبيع لك إياه، البيع يصير لو ما يصير؟ قال هناك غرر بلحاظ، من غرر؟ غرر شرعي، وهو عدم إمكانية التسليم، عدم القدرة على التسليم، ولكن لا يوجد ماذا؟ لا يوجد جهالة في الصفة، فإنك تعرفه جيدا، تعرف صفاته جيدا. فافترق هنا الغرر الشرعي عن من افترق؟ عن الجهالة في الصفة. لذلك قال لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان العبد الآبق معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن. هذا المورد الأول لموارد الافتراق. ووجود الجهل، اكتب هذا المورد الثاني، هذا المورد الثاني لموارد الافتراق. ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. هذا المورد الثاني شنو فيه؟ المورد الثاني يفترق الغرر الشرعي عن من؟ عن الجهالة بالصفة والمقدار. فش أقول لك؟ بعتك شنطة لم أذكر الصفة ولم أذكر المقدار، وإذا تريد تستلمها الآن أسلمك إياها الآن، يعني القدرة على التسليم موجودة أو غير موجودة؟ القدرة على التسليم موجودة، الآن أسلمك الحنطة. إذا قدرة على التسليم موجودة يعني غرر شنو؟ أكله ماكو، ماكو غرر شرعي، لأن الشهيد الأول رحمه الله في القواعد فسر الغرر الشرعي بعدم القدرة على التسليم فقط. واضح إن شاء الله. فأقول لك الآن أسلمك، بس لا أكو معلومية للوصف ولا معلومية للمقدار، لا أقول لك كم الكيل ولا كم الوزن ولا كم الطول ولا كم المساحة ولا كم العدد. افترق هنا الكلي الأول عن الكلي الثاني، هاي مورد الثاني للافتراق. قال ووجود الجهل بدون الغرر في المثيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة. يقول الجهالة قد تكون أكثر من ذلك. لسه احنا مو قاعد نبيع لك حنطة، بس ما قلنا لك صفة الحنطة، جيدة لو رديئة، حمراء لو صفراء، عربية لو أجنبية، وما قلنا لك المقدار. يقول بعض الأحيان الجهالة أكثر من هذا المقدار. يضرب مثال، قال كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر. أبيع لك حجر. المعادن طبعا عندما واحد يستخرج المعادن مو يحفر ويلقى له قطع موجودة، وإنما خليطة مع الأحجار، وألوانها أيضا ألوان ماذا؟ متغيرة متبدلة بسبب تقادم الزمان. حتى الأحجار الكريمة، الحجر الكريم كالحصاد، هذا لزموه يبردوه يبردوه إلى أن يصير بهذا الشكل. فإنسان قال هاي أحجار الآن أسلمها، الآن الآن يعني القدرة على التسليم موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، الآن أسلمك إياها، بس هاي الأحجار هي معادن، لعلها ذهب، لعلها فضة، لعلها نحاس، لعلها فحم، لا هاي الجهالة أشد من ذيك الجهالة. ذيك الجهالة شو أقول لك؟ بعتك حنطة دون أن أعطيك الصفة والمقدار، هاي أشد. لعله قاعد أبيع لك كومة من الحجارة، كومة من الحجارة ما لها قيمة، فيما لو تبين أنها فحم، وقد تكون ذهبا. هنا القدرة على التسليم متحققة، يعني غرر ما أكو، غرر شرعي ما أكو، بس شنو أكو؟ عدم الصفة، عدم المقدار. ويوجدان، يوجدان شن علق هنا؟ هذا مادة الاجتماع. شلون الحمامة البيضاء الطائر الأبيض مادة اجتماع بين كلي البياض وكلي الطائر. ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة. طب هذا واضح. ويوجدان معا، يعني شنو معنى يوجدان معنى؟ يعني يوجد الغرر الشرعي بمعنى عدم القدرة على التسليم، وجهالة الصفة أيضا موجودة في عبد آبق ما تعرفه ولا أنا وصفت إليك، يجتمعان. ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة، ويتعلق الغرر. الآن الشهيد الأول رحمه الله يريد يعدد موارد الجهل، بدأ يريد يعددهن، لذلك نرجع التعداد لأنه كم قسم يحتاج إلى توضيح، نرجوه إلى غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآل محمد.